بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية أقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن عسال كما في مسند الإمام أحمد، لما قال: جئتك أطلب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. إن من أجل العبادات التي تنفع المرء في دنياه وآخرته طلب العلم. والعلوم الشرعية على أنواع ثلاثة: علوم المصادر، وعلوم المقاصد، وعلوم الوسائل. علوم الوسائل هي الآلات التي يترقى بها الطالب إلى المقاصد، كدراسة أصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الفقهية وعلوم اللغة. وأما علوم المقاصد فهي متمثلة في دراسة العقيدة ودراسة الفقه. وأما علوم المصادر فهي التي يستمد منها الدليل، وهي القرآن والسنة. ومن أجل هذه العلوم بلا شك ولا ريب علم الحديث، معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودراسة الحديث منقبة عظيمة، إذ به المرء يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم حفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة والرونق، وتحمل في طياتها معاني السعادة والفلاح والسرور في الدنيا وفي الآخرة. وأصحاب الحديث كما قال الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث: هم أحظى الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة متواترة: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة. فمن يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيحظى بهذا الأمر. ولا شك أن من أمهات كتب الأحاديث الكتب الستة، وعلى رأس هذه الكتب الستة صحيح البخاري، هو من أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند جمهور العلماء. وهو كتاب عظيم في تأليفه وفي تقسيمه وفي ترتيبه كما سوف يأتينا بإذن الله عز وجل. وهذا الكتاب هو الذي اخترناه لنعيش معكم التعليق عليه. وقبل أن نزدلف في اللقاءات القادمة إلى التعليق على هذا الكتاب، أحببت أن تكون اللقاءات الأول هي مقدمات حول المصنف، ثم مقدمات حول الكتاب، إذ أن من أبجديات العلم قبل أن يلج الإنسان إلى أي فن من الفنون أن يقف على صاحب الكتاب أو صاحب المتن أو صاحب النظم ويتعرف حاله، ثم ينتقل الإنسان إلى معرفة الكتاب في المنهج وفي الطريقة. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن سيرة الإمام البخاري. وفي الحقيقة سيرة الإمام البخاري من السير المشوقة التي يستفيد منها طالب العلم وينتفع منها نفعا عظيما، لأن فيها مواقف عملية تطبيقية يستطيع الإنسان أن يستفيد منها، وهي ترفع من همة الإنسان كثيرا حينما يطلع على هذه السيرة المباركة. الإمام البخاري كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، هذا اسمه بتمامه، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، على خلاف سوف نذكره بإذن الله عز وجل. اشتهر الإمام البخاري بلقبين، اللقب الأول إمام المحدثين، واللقب الثاني أمير المؤمنين في الحديث. وهذه الألقاب كثيرة عند علماء الحديث، سواء يلقب العالم على وجه يعني التدرج، يلقبون الشخص بالمسند ثم ينتقلون إلى مسمى المحدث، ثم ينتقلون إلى مسمى الحافظ، ثم ينتقلون إلى مسمى أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى الرتب عند علماء الحديث في التسميات. وهذه النسبة الجعفي، هل كان البخاري من الجعفيين؟ لا، هذه النسبة لأن جده الثاني المغيرة كان مجوسيا، كان مجوسيا، فأسلم على يد الجعفي يمان الجعفي والي بخارى، فنسب إليه، فنسب إليه. في كتب الحديث لما يتكلمون على النسبة، نسبة الولاء، لهم ثلاثة صور: الولاء بالعتق وهو المشهور، ثم الولاء بالإسلام، ثم الولاء بالقبيلة أو ما يسمى ولاء الحلف. فمن أعتق شخصا نسب إليه ولاء عتاقة، ومن أسلم على يديه شخص نسب إليه ولاء إسلام، ومن تحالف مع قبيلة من القبائل على النصرة وغيرها ينسب إليهم ولاء الحلف والقبيلة. فهذه النسبة للبخاري، نسبة الجعفي، إنما نشأت من هذا النوع من الولاء، وهو ولاء الإسلام، وهو سائد عند علماء الحديث. والبخاري طبعا نسبة إلى بخارى التي ولد فيها، وتعتبر في الزمان الأول من أعظم المدن فيما وراء النهر، اليوم تقع في جمهورية أوزبكستان في الإطلاق الحديث، بعدما يعني تفرقت الاتحاد السوفيتي إلى الجمهوريات السبع، فأوزبكستان هي التي تمثل اليوم منطقة بخارى التي منها الإمام البخاري. من الأجداد كما ذكرنا بردزبة، طبعا هذا الضبط يعني لهذا الجد فيه خلاف طويل على خمسة أقوال، ورجح هذا الضبط الذي ذكرناه الحافظ بن حجر وابن ماكولة في الإكمال وغيرهم من العلماء، ولعل هذا هو الأقرب. من أجداده أيضا في الاسم إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم يعني لم تذكر كتب التاريخ شيئا في سيرته أو في ترجمته. أما والده إسماعيل وهذا يهمنا يعني في نشأة الإمام البخاري، والده كنيته أبو الحسن، وهو من علماء الحديث، وكان مهتما بالحديث ومهتما بعلم التاريخ، ورحل مبكرا في طلب العلم والتقى بعلماء الحديث. الإمام البخاري ترجم لوالده في كتابه الشهير التاريخ الكبير من كتب الجرح والتعديل عند العلماء، ذكر والده فقال: إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي أبو الحسن رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه وسمع مالكا. فهذا يدل على أنه من علماء الحديث، كونه التقى بحماد بن زيد وهو من علماء الحديث وصافح ابن المبارك وأخذ من الإمام مالك وكلهم من أجلة علماء الحديث. هذا يدلنا على أن والده كان له عناية بعلم الحديث. وذكر الذهبي في تاريخه عمن حدث عنهم، وقبل ذلك ابن حبان في كتاب الثقات قال: يروي عن مالك وحماد بن زيد روى عنه العراقيون. والذهبي في تاريخ الإسلام قال: وحدث عن أبي معاوية وجماعته روى عنه أحمد بن حفص والحسن ابن الحسين. وترجم له أيضا الحافظ ابن حجر في التهذيب بقوله: روى عنه يحيى بن جعفر البيكندي وغيره. كل هذه النصوص تدل على أن والد الإمام البخاري كان له عناية بالحديث وله عناية بالرواية. وأيضا إلى جانب عناية والده بعلم الحديث، فكان يتصف بالورع والتقى كما تذكر كتب السير في ترجمته. يقول أحمد بن حفص: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، وتأملوا إلى هذا الأثر، فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال ابن حفص في التعليق: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. هذا يدل على شدة ورعه في باب الحلال والحرام وفي باب الأموال. وكان والده تاجرا صاحب مال، ويدل على صدقه في هذه التجارة وبره. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فكان رحمه الله ورعا تقيا في هذا الباب. وأما والدته، والدة الإمام البخاري، أيضا كانت على جانب من الصلاح وعلى جانب كبير من تقوى الله عز وجل، وكانت لها أثر في تربية أبنائها، وكانت كثيرة القيام والدعاء. ومما ذكر في ترجمة الإمام البخاري وهي من اللطائف الجميلة، ترجم له أحدهم قال: ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره، يعني فقد بصره وهو في صغر سنه، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو لكثرة دعائك. فأصبحت الأم وقد رد الله على ابنه البخاري بصره. فهذا إشارة إلى صلاحها وعلاقتها مع الله عز وجل. وكانت تشجع البخاري على طلب الحديث، وأدخلته في الكتاب في سن مبكر حتى بلغ العاشرة. وكانت تربي أبناءها على طاعة الله، فاصطحبتهم معها إلى الحج، في رحلة الحج خرجت هي وابنها أحمد والبخاري إلى الحج، ونعمة التربية أن تأخذ أبناءها إلى أماكن الطاعة وأداء الفرائض، رغم يعني صغر سن البخاري آنذاك. وأما أخوه أحمد فلم يرد شيء يعني في ترجمته إلا قصة الحج، أنه خرج مع البخاري إلى الحج، والبخاري كما سوف يأتينا لما خرج مع والدته إلى الحج بقي في مكة، ورجعت الأم وأخوه أحمد إلى بلدهم بخارى. وفي ترجمة البخاري حصل خلاف، هل كان للبخاري ذرية وهل كان له زوجة؟ مسألة خلافية بين أهل التراجم والسير، فبعضهم ذكر يعني أن البخاري لم يتزوج، وبعضهم ذكر أنه كان له زوجة، وهو الصحيح كما سوف يأتينا. والحاكم النيسابوري رحمه الله في كتاب المعرفة لما ذكر الإمام البخاري ومسلم قال لم يعقبا، أي لم يكن لهما شيء من الولد، ولكن في هذا النقل نظر كما عند كثير من علماء السير. يقول محمد ابن أبي حاتم، وهذا الاسم أود أن تحفظوه، محمد ابن أبي حاتم، هذا الاسم لصيق جدا بالإمام البخاري، لأنه وراق الإمام البخاري الذي كان يكتب له وينسق الدفاتر ويشتري الكاغد للإمام البخاري. وأغلب النقولات الدقيقة في ترجمة الإمام البخاري نقلها الوراق، وسبحان الله قد كتب ترجمة جميلة موسعة عن الإمام البخاري ولكنها فقدت، ولو وجدت لكانت من أفضل المصادر في الترجمة للإمام البخاري. وقد أدرك بعض المؤرخين هذا الكتاب ونقلوا منه أجزاء. وجه الشاهد أن النقول عنه عن وراق البخاري يتنقل بين مجالس المحدثين في بخارى منذ نعومة أظفاره، وبواكير الطلب عاشها مع علماء الحديث، ومن اللطائف في بدايات طلب العلم أنه كان يصحح لبعض شيوخه الأخطاء في الإسناد وهو في سن مبكرة، وهو ابن 11 سنة. قال البخاري: فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. وقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، ذكر الداخلي شيخه سندا بهذه الطريقة، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: يا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، يعني البخاري أوقفه على خطأ في هذا الإسناد. فقال: فانتهرني، انتهره الداخلي، فارق السن، شيخ محدث مسند، والبخاري شاب في بدايات طلب الحديث، فغضب عليه وانتهره. قال: فقلت له: ارجع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل إن كان عندك، لأن المحدث إما أن يضبط الحفظ في الصدر في الذاكرة أو يضبطه في الكتاب، وهذا تقسيم الضبط عند علماء الحديث، ضبط الصدر وضبط الصدر. فقال: ارجع إليه، يعني ارجع إلى الكتاب. فدخل ونظر فيه، يعني دخل الداخلي إلى بيته ونظر في الكتاب إلى السند، ثم خرج. فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قال البخاري: كيف هو الإسناد؟ قلت: هو الزبير ابن عدي، هذا التصحيح، الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم مني من الداخلي شيخه وأحكم كتابه يعني صحح الخطأ في كتابه فقال صدقت. فقال له بعض أصحابه أي البخاري ابن كم كنت إذ رددت عليه في أي سن كنت؟ فقال ابن 11. وهذا يدل على الذكاء المبكر الذي كان يتمتع به الإمام البخاري. وأخذ البخاري رحمه الله يطوف على شيوخ بخارى ويأخذ من علومهم المختلفة، وحفظ أشهر الكتب الحديثية وهو ابن 16 سنة. فقد قال رحمه الله فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتاب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. كلام هؤلاء يقصد يعني علماء الرأي، كان دائما يعني يذكرهم بالضمير. فمنذ بداية يعني حياته بدأ يحفظ كتب الحديث، وكان حريصا على الدراية بالعلل ومناظرة الشيوخ والتأمل في الأسانيد، وهذا شأن من يريد التميز في علم الحديث. وكان يطلع على أحوال الرواة، وحتى من يقرأ في تراجم شيوخه كانوا معجبين بشخصية البخاري وبحفظ البخاري والملكة التي يتمتع بها الإمام البخاري. من ذلك يقول محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت سليم بن مجاهد يقول كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لي لو جئت قبل يعني قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، يقصد الإمام البخاري 70,000 حديث، وهو لا زال في بواكير طلب العلم وفي بدايات حياته العلمية. وأيضا كان البخاري رحمه الله حريصا على مذاكرة الشيوخ، كان يذاكر مع الشيوخ وكان يناظر في أبواب الرواية والدراية. يقول الوراق سمعت محمد بن قتيبة يقول كنت عند أبي عاصم النبيل فرأيت عنده غلاما فقلت له من أين أنت؟ قال من بخارى. قلت ابن من؟ فقال ابن إسماعيل. فقلت له أنت قرابتي؟ فعانقته. فقال لي رجل في مجلس أبي عاصم هذا الغلام يناطح الكباش، أي يناظر العلماء الكبار. وهذا وصف يصفون به علماء الحديث، حتى يعني كانوا يلقبون شعبة الكبش النطاح، لأنه كان من أمراء المؤمنين في الحديث، وكان صاحب حافظة، وكان يناظر في الحديث، وكان له هيبة حتى شيوخه يهابونه بسبب قوة حفظه وملكته رغم صغر سنه. يقول شيخه محمد بن سلام البيكندي وهو حافظ ناقد يقول كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت. هذا شيخ البيكندي. ومن هو البيكندي؟ البخاري له مرويات كثيرة في صحيح البخاري عن البيكندي شيخه. يقول تحيرت والتبس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال خائفا ما لم يخرج. انظر إلى يعني توقير وتعظيم الشيوخ للبخاري، وهذا يدل على ملكة البخاري وقوة البخاري. وهذا طبعا كما سوف يأتينا هي من آثار يعني نبوغ البخاري في تأليف الكتاب. بعد أن انتهى البخاري من الرحلة في بخارى انتقل البخاري إلى الرحلة إلى خارج بخارى. طبعا طريقة علماء الحديث كما ذكر ابن جماعة والخطيب البغدادي وغيرهم ممن ألف في آداب طالب الحديث أن يبدأ بشيوخ بلده، فإذا انتهى منهم رحل، وهذا الذي صنعه البخاري رحمه الله، بدأ بشيوخ بلده حتى مر على الشيوخ الفقهاء والمحدثين وأخذ عنهم، ثم بدأت الرحلة. ورحلة البخاري العلمية في خارج بخارى بدأت بعد رحلة الحج كما أسلفنا، لما كان مع والدته. والبخاري رحمه الله صاحب رحلة، والعلماء يدللون على الرحلة بقرينة معروفة عندهم وهي كثرة الشيوخ، كثرة الشيوخ. فالبخاري تجاوز شيوخه 1000، مما يدل على كثرة رحلته وتنوع هذه الرحلة وأخذه من مشايخ في أقطار الأرض. ورحلة الإمام البخاري بدأت في 18 من عمره، بدأت بمكة، التقى بشيوخ مكة، ثم توجه إلى المدينة النبوية، وكان عمره في 18. وفي هذه المرحلة سبحان الله، لما كان في 18 من عمره وكان في المدينة، كتب مسودة التاريخ الكبير. التاريخ الكبير اليوم تفتحه يعني كتاب دقيق في الجرح والتعديل، وما ترك راو إلا وذكر له رواية وأقوال العلماء الجرح والتعديل فيه. واليوم يعكف الدارسون في الدراسات العليا عشرات السنوات لتحقيق التاريخ الكبير للبخاري، وقد كتبه في هذه العمر المبكرة من حياته، وكتب مسودة ثم فصل فيها في التبييض. ثم توجه البخاري بعد المدينة إلى البصرة، وكانت البصرة آنذاك في وقت البخاري هي محط أنظار أصحاب الرحلة لكثرة من فيها من علماء الحديث. وقد رحل البخاري إلى البصرة 4 مرات، تكررت الرحلة، كان يرجع ويذهب مرة أخرى إلى البصرة. طبعا لك أن تتخيل صعوبة الرحلة من مكة إلى المدينة إلى العراق، والمشي على الأقدام، وسهولة المواصلات ووسائل النقل في ذاك الزمان. ثم سافر إلى الكوفة 10 مرات، وارتحل إلى بغداد، يعني المدن العريقة في العلم في العراق، ثم رحل إلى بلاد الشام، ووصل إلى مصر، ثم رحل إلى الجزيرة إلى جهة خراسان وما جاورها. وكان يحرص البخاري أن يأخذ من كل مدينة أعالي الأسانيد، وهذا إن شاء الله سوف يأتينا لما نتكلم على صحيح البخاري، أن من ضمن المعايير العلمية لصحيح البخاري انتقاء الأسانيد العالية. ولذلك البخاري لديه الثلاثيات، أسانيد ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أنفس، وهذا يدل على حرص البخاري على العلو. وهكذا علماء الحديث كانوا يحرصون على علو الأسانيد. وتعرفون أن يحيى بن معين يعني لما كان مريضا معتلا، فجاءوا له فقالوا له: ماذا تشتهي؟ ماذا تتمنى؟ فقال: أتمنى بيتا خاليا وإسنادا عاليا. البيت الخالي حتى يتفرغ لماذا؟ للحفظ والمذاكرة، لأن البيت إذا كان كثير الإزعاج لا يستطيع الإنسان أن يركز في العلم والحفظ. والإسناد العالي هو الذي ينشأ مع الرحلة في طلب الحديث. يقول الحاكم: فقد رحل البخاري إلى هذه البلاد المذكورة في طلب العلم، وقام في كل مدينة على مشايخها، قال: إنما سمى من كل ناحية جماعة من المتقدمين ليستدل به على عالي إسناده. وكان البخاري في الحقيقة لا يضيع وقته إلا في العلم، وكان يصطاد كل شاردة وواردة في العلوم، وكان مختلفا منذ صغر سنه عن بقية طلاب الحديث. يقول هانئ ابن النضر في سيرته قال: كنا عند محمد ابن يوسف الفريابي، وهو أيضا من شيوخ البخاري، يعني ذهبوا رحلة إلى الفريابي، قال بالشام، قال: وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه. الشام كانت بلاد جميلة وفيها البساتين وفيها الفرصاد التوت المعروف. وكان محمد بن إسماعيل معنا، قال: وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكب على العلم. يعني هم مشغولين بالرحلات والمزارع والتوت، وهو مشغول بالعلم وبالحديث، وهذا يدل على حرص البخاري في بواكير حياته العلمية. وروى وراقه أيضا محمد بن أبي حاتم قال: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا. طبعا كون الوراق يكون معه في بيت واحد هذا أدق في نقل، يعني ينام معه في غرفة واحدة وفي مكان واحد، أدق في نقل بعض التفاصيل الجزئية في ترجمة الإمام البخاري. يقول: فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها، ثم يضع رأسه، يعني تأمل حال الإمام البخاري، حتى في النوم والذهن مشغول بالعلم وانتقاء الفوائد العلمية، في كل مرة وهو نائم يستيقظ ويستحضر الفائدة ويكتبها ثم ينام. فهذه الحادثة تدل على حرص البخاري على تقييد الفوائد واقتناص الشوارد حتى في ساعة الإخلاد. وكون الشخص يقوم من النوم ليدون الفوائد ويستذكر الفوائد، هذا يدل أن العلم مستحضر معه حتى في أوقات النوم. اليوم أنتم تنامون تستحضرون الفوائد أم الأحلام؟ فالبخاري كان يستحضر هذه الفوائد ويقوم ويسجل هذا الأمر. وكان رحمه الله ينفق ما لديه من مال في العلم، حتى أنه كان يقع في حرج شديد جدا، لكنه يستشعر لذة التعب، كما قال يحيى ابن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويعني من المواقف الغريبة التي يتعجب منها طالب العلم، قال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم بن أبي إياس أحد علماء الحديث، قال: فتخلف عني نفقتي، قال: حتى جعلت أتناول الحشيش، حشائش الأرض، لا يجد النفقة، قال: ولا أخبر بذلك أحدا، عزة النفس حتى لا يذل نفسه، قال: فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دنانير وقال: أنفق على نفسك. وهذا من باب التوفيق والكرامات الكثيرة التي حصلت للإمام البخاري. هكذا كان الإمام البخاري في جمع الحديث، وقد قنع باليسير من العيش. وأيضا مما حدث له في حياته في ما يتعلق بالتعب والبذل، ما ذكر عمر بن حفص الأشقر رحمه الله قال: كنا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة نكتب الحديث، قال: ففقدناه أياما، قال: فطلبناه، قال فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، يعني حتى باع ملابسه حتى يطلب الحديث. قال فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. وهذا يدل على صبر الإمام البخاري، وحتى كما أسلفنا أنه أكل الأعشاب ليقيم أوده، وتأبت نفسه أن يطلب المال من أحد إعزازا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق بسيرة الإمام البخاري، يعني نتطرق إلى ذكر المذهب الفقهي وعناية البخاري بالفقه. فالإمام البخاري لا شك أنه من الأئمة الأجلة الفقهاء المجتهدين، رغم شهرته الحديثية. وقد جانب الصواب من قال أن البخاري محدث لا فقيه، فهو لم يطلع على الصحيح ولم يدرك الفقه العميق الغزير الذي هو في مكنون هذه التراجم والعناوين التي يطلع عليها طالب الحديث. الإمام البخاري درس الحديث في بدايات طلب العلم، وقد أسلفنا أنه قال عن نفسه لما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني أهل الرأي والمذهب الحنفي. وكان البخاري يتردد على فقهاء مرو، منطقة مرو، وهم شافعية، واستفاد أيضا في الوقت نفسه من أصحاب مالك، وكان يتردد على بغداد، فكان يجالس الإمام أحمد بن حنبل رائد المدرسة الحنبلية. وبهذه الطريقة كان الإمام البخاري قد أخذ معطيات المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، والعلماء قد شهدوا له بالفقه، فكان من ألقابه الفقهية أنه سيد الفقهاء وتاج الفقهاء. كل هذه العبارات وردت في ترجمة الإمام البخاري. يقول نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. ويقول إسحاق بن راهوي: لو كان محمد بن إسماعيل في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. ويقول محمد بن يوسف الفربري: كنا مع أبي عبد الله عند محمد بن بشار فسأله محمد بن بشار عن حديث فأجابه فقال: هذا أفقه خلق الله في زماننا، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. طبعا هؤلاء أشياخة، إسحاق بن راهوي ومحمد بن بشار. قال حاشد بن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال محمد بن بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء. وقال سليم بن مجاهد: ما رأيت منذ 60 سنة أحدا أفقه ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد. وقال الذهبي: كان رأسا في الفقه والحديث مجتهدا. وقال ابن حجر في ترجمته: الإمام العلم الفرد تاج الفقهاء. فهذه شهادات عظيمة من العلماء من أشياخه ومن المتأخرين. وحتى أن بعض العلماء وصفه بالاجتهاد المطلق، وممن وصف الإمام البخاري بالاجتهاد المطلق شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ السخاوي وجمال الدين القاسمي، وصفوه بهذا الوصف. وما يخفاكم أن المجتهد إما مجتهد مطلق وإما مجتهد مذهب، وله تصانيف كثيرة في الفقه تدل على ملكته الفقهية، منها رفع اليدين في الصلاة وهو مطبوع، والقراءة خلف الإمام وهو مطبوع، وكتاب الأشربة غير مطبوع، وكتاب الهبة أيضا غير مطبوع. وأيضا مما يعني يدل على الملكة الفقهية الكبيرة عند الإمام البخاري
تراجم الأبواب. والمقولة المشهورة عند العلماء المعروفة: فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. يقول ابن المنير في مقدمة كتابه المتواري قال: سمعت جدي يقول: كتابان فقهما في تراجمهما، كتاب البخاري في الحديث وكتاب سيبويه في النحو. وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: كان البخاري يذكر الحديث في مواضع ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه. وجه الشاهد أن تراجم أبواب البخاري آية كبيرة على غزارة فقه البخاري، ولعلنا نقف مع هذا القدر في ترجمة الإمام البخاري، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم أيضا ما تبقى من هذه الترجمة، لأن طالب العلم في الحقيقة لا يستغني عن هذه الترجمة التي تشحذ الهمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.